أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 20. في هذه المسألة وهي الطرحة من جديد غير ما ذكرناه في الدرس السابق، هناك ثلاثة أمور. هناك التراصع من قبل المتخاصمين أو أحدهما إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه بعد فرض التراصع إلى حاكم آخر، هل يجوز للحاكم الآخر النظر في نفس تلك القضية التي حكم بها الحاكم الأول، أو لا يجوز له النظر في تلك القضية؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه إذا فرضنا أن القضية رفعت إلى الحاكم الثاني ونظر فيها وكان رأيه مخالفا لرأي الحكم الحاكم الأول، فهل يجوز له نقض حكم الحاكم الأول أو لا يجوز له الناقض؟ هذا أمر ثالث. هذه الأمور الثلاثة، معرفة ما هو حكمها من حيث الجواز وعدم الجواز، في الحقيقة يرتبط بتحت هذه القضية، وهي مسألة نفوذ حكم الحاكم. نفوذ حكم الحاكم، أن الحاكم إذا حكم بحكم هل يكون حكمه نافذا، وإذا كان نافذا فهل يكون نافذا في جميع الأحوال وبالنسبة إلى كل الأشخاص، أو لا يكون نافذا في الجملة، لا في جميع الحالات ولا بالنسبة إلى جميع الأشخاص. الجواب يعني تعيين ما هو الحكم في المسائل الثلاثة من حيث الجواز وعدمه يرتبط بتنقيح هذه الجهة، أن حكم الحاكم هل هو نافذ أو لا، متى يكون ما لا نافذا، والشخص الارتباط في هذا الارتباط في هذا التوقف هو أن نفوذ حكم الحاكم هو يستلزم يعني عدم الجواز في المسائل الثلاثة. أن نفوذ حكم الحاكم عندما يقال أن حكم الحاكم نافذ، حينئذ هو يقتضي عدم جواز التراصع من قبل المتخاصمين إلى حاكم آخر، يقتضي عدم جواز النظر للحاكم الآخر في هذه القضية بعد حكم الحاكم الأول وبعد رفعها إليه، ويقتضي أيضا عدم جواز نقل حكم الحاكم الأول فيما لو لم يوافق في الرأي، لا يجوز له نقض. نفوذ حكم الحاكم هذا معنى أن حكم الحاكم نافذ، يعني أنه يجب التسليم له، يجب قبوله، لا يجوز لأي شخص أن يعمل عملا يفيد رد هذا الحكم، ويعني رد هذا الحكم وعدم قبول هذا الحكم، بل لا بد من قبوله والتسليم به، واعتبار أن القضية قد انتهت، حكم فيها الحاكم وأغلق الملف وانتهت، رفع نفس القضية إلى حاكم آخر، هذا فيه منافاة في نفوذ حكم الحاكم في تلك القضية. تصدي الحاكم الآخر للنظر في نفس تلك القضية فيه منافاة في وجود قبول حكم الحاكم والتسليم به، كما أن نقض الحاكم الثاني لحكم الحاكم الأول فيه منافاة واضحة جدا لنفوذ حكم الحاكم الأول. ومن هنا لابد من ماذا؟ من إثبات أن حكم الحاكم يكون نافذ أو لا، وثانيا أنه على تقدير أن يكون نافذ، بل هو نافذ في جميع الحالات وبالنسبة إلى كل الأشخاص، أو أنه لا يكون نافذا في الجملة. لابد أن نبحث هذه الجهة. في هذه الجهة إذا فرضنا على تقدير أن يكون النفوذ ثابتا مطلقا وبلحاظ جميع الحالات وبلحاظ جميع الأشخاص، يكون ناسين مطلقين على هذا التقدير، حينئذ لا إشكال في عدم الجواز في المسائل الثلاثة السابقة. للترافع جائز، وللنظر جائز، وللنقض أيضا يكون ماذا؟ يكون جائزا، لأن هذا كله خلاف نفوذ حكم الحاكم. وأما إذا فرضنا أنه نافذا فرضا فرض ثبوتية قبل أن نصل إلى الإثبات، وأما إذا فرضنا أن حكم الحاكم نافذ في حق شخص دون شخص آخر، في حالة دون حالة أخرى، فحينئذ لا بد من التقيد بذلك. إذا كان نافذا في حق المحكوم عليه فقط دون غيره، واضح لأنه المحكوم عليه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له رد هذا الحكم، لأن الحكم نافذ عليه. وأما غيره فالحكم ليس نافذا عليه، فيجوز له ماذا؟ رده لو فرضنا ذلك. كما أنه لو فرضنا أننا استفدنا من الأدلة أن حكم الحاكم يكون نافذ في حالة معينة دون حالة أخرى، فحينئذ أيضا يتبعه هذا الحكم، ففي تلك الحالة لا يجوز رده، لا يجوز نبضه، لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر. في غير تلك الحالة لا تكون هذه الأمور، أو بعضها يكون ماذا؟ يكون جائزا. إذا عرفنا هذا حينئذ نقول لا ينظر الإشكال ولا الشك في نفوذ حكم الحاكم في الجملة، في نفوذ حكم الحاكم في الجملة، هذا شيء لا ينظر الشك فيه، وذلك لدلالة المقبولة أولا على ذلك، لأن المقبولة صريحة في أنه أن الحاكم بعد أن يحكم وأنه يحكم بحكمنا، فحينئذ الراد عليه كالراد علينا، والراد علينا كالراد جعل الله، وهو على حد الشرك بالله. الرواية صريحة في نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز ماذا؟ وعدم جواز رده. ولنقل بأن هذه الرواية تدل على نفوذ حكمه في الجملة. إحنا في المقام نريد أن نقول بأنه هي تدل، الأدلة تدل على نفوذ الحكم في الجملة. وهكذا الدليل الثاني الذي هو دليل مهم أيضا، وهو ما أشرنا إليه سابقا من عدم تعقل مشروعية القضاء من دون النفوذ، أننا لا نتصور معنى معقولا لمشروعية القضاء من دون أن يكون هذا القضاء نافذا، بمعنى بعبارة أخرى أن القضاء إما أن لا يكون مشروع فلا يكون نافذ، وأما إذا كان مشروعا فيجب أن يكون ماذا؟ نافذا. التفكيك بين المشروعية وبين النفوذ لأن يكون القضاء مشروعا لكنه ليس نافذا، هذا غير متطور في المقام. والمراد من المشروعية في المقام ليس المشروعية المستفادة من الأصل العملي أو من الاستصحاب، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بمشروعية القضاء المشروعية المستفادة من الدليل الخاص الوارد في باب ماذا؟ في باب القضاء، الأدلة الخاصة الواردة في باب القضاء الدالة على مشروعية القضاء بالمواصفات المحددة وبالموازين التي اعتبرها الشارع، هذا هو المقصود بالمشروعية المستفادة من هذا الدليل. هذه المشروعية هي التي نقول لأنها ملازمة علما ملازمة لنفول ماذا؟ لنفول هذا القضاء، لأن تلك الأدلة الدالة على المشروعية يستظهر منها كما تقدم مرارا أن تشريع القضاء بهذه الأدلة وبغيرها إنما هو كما قلنا مرارا لإنهاء النزاع وحل الخصومة والسد ملف القضية حتى لا تبقى مثار للجدل والنزاع والخصومات. تشريع القضاء هو لهذا الغرض، لهذا الغرض. فحينئذ هذه المشروعية تكون المستفادة من هذا الدليل قهرا تكون ملازمة من ملازمة للنفوذ لوضوح، لأن المشروعية من دون نفوذ ومن دون إلزام لا تحقق هذا الغرض، لا تنهي النزاع، لا تنهي الخصومات، تبقى القضية مفتوحة ومثار للجدل والخصومات والنزاع إذا لم تكن شنو، إذا لم يكن حكم الحاكم في القضية نافذا وواجب الاتباع. ومن هنا نقول أن المشروعية لا يمكن، يعني لا معنى لها من دون ماذا؟ من دون فرض النفوذ، لأن المشروعية المقصود بها المشروعية المستفادة من هذه الأدلة، وهذه الأدلة يفهم منها أن تشريع القضاء إنما هو لهذا الغرض، هذا الغرض تحققه يتوقف على نفوذ حكم الحاكم ونفوذ القضاء، من دون فرض النفوذ هذا الغرض كما هو واضح لا يتحقق. ومن هنا الدليل الدال على مشروعية القضاء هو يكون دالا كما هو واضح على ماذا؟ على نفوذه، فلا بد من الالتزام بنفوذ قضاء القضاء ونفوذ حكم الحاكم. هذا الأمر الثاني الذي يقال في المقام بناء على هذا الكلام، لا بد أن يقع الكلام في حدود هذا النفوذ، أن هذا النفوذ نفوذ حكم الحاكم ما هي حدوده؟ هل يكون نافذا مطلقا أو لا يكون نافذا مطلقا؟ هناك قاعدة عامة يمكن أن تستفاد من الأدلة كبرى كلية لقطع النظر عن ماذا؟ عن تطبيقاتها، وهي أن حكم الحاكم يكون نافذا إذا كان على طبق الموازين المقرر شرعا في باب القضاء. هذه القاعدة كلية، عندما يكون حكم الحاكم على طبق الموازين المقرر في باب القضاء هذا يكون نافذا، هذا يكون مشروع بحسب الأدلة، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون نافذا. وهذا واضح من خلال المقبولة، المقبولة تريد أن تقول أن القاضي الذي نصبه الإمام عليه السلام قاضيا وجعل له الموازين المقررة في باب القضاء، عندما يقول الإمام بأنه إذا حكم فهو يحكم بحكمنا والرد عليه كالرد علينا، مقصود من حكمهما وحكمه، حكمه على طبق هذه الموازين، حكمه على طبق هذه الموازين، هذا هو الحكم الذي يكون نافذا ويكون الرد عليه كالرد عليهم والرد على الله سبحانه وتعالى. الحكم على ضبط الموازين التي قررها نفس الشارع ووضعها نفس الشارع، أما الحكم المخالف لتلك الموازين واضح أن هذا ليس حكمهم عليهم السلام، ليس حكمهم، لأنه على خلاف الموازين التي وضعوها في باب القضاء لحسب الفرض، على خلاف الموازين التي وضعوها هم عليهم السلام في ذلك القضاء، فالحكم الذي يكون مخالف لهذه الموازين لا يكون حكمهم ولا يكون مشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة النفوذ، فلا يكون نافذا. إذن اللي يستفاد من هذا هو هاي الكبرى الكلية، أن الحكم عندما يكون على طبق الموازين، على طبق الموازين هذا يكون مشروعا، يكون نافذا، وبالتالي تترتب الآثار السابقة يحرم أن تراص في نفس تلك القضية إلى حاكم آخر، يحرم نقض حكم الحاكم الأول إلى آخره. وأما الحكم الذي يكون فاقدا لهذه الموازين كلا أو بعضا، هذا الحكم لا يكون نافذا، والرد عليه ليس كالرد على الله كما في الرواية. وحينئذ إذا لم يكن نافذا يجوز شنو نقضه، يجوز النظر في تلك القضية لحاكم آخر، يجوز للمحكوم عليه أن يرفع هذه القضية إما إلى حاكم آخر. لماذا؟ لأن هذا الحكم ليس على طبق الموازين، ليس على طبق الموازين، إذن هو ليس نافذا، لا يجب قبوله، لا يجب التسليم به. إذن القضية تبقى مفتوحة، ولم يحل النزاع ولم تنتهي الخصومة، فلا مانع من رفعها إلى حاكم آخر، كما لا مانع للحاكم الآخر أن يحكم بحكم المخالف إذا ارتأى المخالفة، أن يحكم بحكم المخالف لذلك الحكم الأول. فالميزان العام هو هذا، أن الحكم النافذ هو الحكم ماذا؟ هو الحكم الذي يكون على طبق الموازين الشرعية المقررة في باب القضاء، والحكم غير النافذ هو الحكم الذي يكون فاقد لتلك الموازين كلا أو بعضا. هذا من ناحية كلية، هذا من ناحية كلية. هناك بعض الموارد لا ينبغي أن تخرج عنها الكلام مثل ما أجرنا في الدرس السابق، يعني واضح أنها هي ليست على الموازين الشرعية والحكم فيها لا يكون نافذا، كما في الصورتين المذكورتين في المثل، يعني صورة ما إذا كان الحاكم فاسد لبعض الشرائط المعتبرة في باب القضاء طبعا، مو محل خلاف ومحل رد وبدل وكذا، لا، المعتبرة طبعا كالعدالة. هذا الحكم الصادر من حاكم غير عادل ليس حكما على طبق الموازين، بالتالي لا يكون هذا، لا يكون نافذا، وبالتالي لا يحرم الترافع في تلك القضية إلى حاكم آخر، ولا يحكم على الحاكم الآخر نقض ذلك الحكم، لأنه حكم ليس على طبق الموازين، أو قل بعبارة أخرى ليس مشروعا، ليس مما شرعه الشارع لإنهاء القضية وفصل الخصومة، وإنما الشارع جعل حكم الحاكم العادل هو الذي يكون ينهي الخصومة ويقطع النزاع ويحرم رده ويحرم نقضه إلى آخره. أما حكم الفاسق غير العادل هذا لا، هذا بحكم العدم ولا يكون له أي أثر. وهكذا الحال فيما إذا كان حكم الحاكم الأول مخالف لدليل قطعي لا شك فيه، لا شك فيه، مخالف لدليل قطعي من الكتاب أو السنة، كما مثلا في مسألة هذا يجي يفتي يحكم بأن أخت الرضاعية أنها زوجة لهذا الشخص، والحال أنها أخته من الرضاعة، هذا مخالف لسنة قطعية أو لآية قرآنية قطعية مثلا في مورد آخر. في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن حكم هذا الحاكم ليس واجب للموازين الشرعية، فحينئذ لا يحرم نقضه، ولا يجوز للمتقاسمين التراف عند حاكم آخر إلى آخره. هناك حالات وقعت محل كلام في أن حكم الحاكم هل يكون فيها نافذ أو لا، من جهة التشكيك، من جهة التشكيك في أن هذا الحكم هل في هذه الموارد هل هو واجب للموازين أو ليس واجبا للموازين المعتبرة، أو لا، قد يكون ظاهريا واجب للموازين، مع ذلك يقع التشكيك في ماذا؟ في نفوذه، لأنه يكون نافذ أو لا يكون نافذ. لا بد من أن نستعرض هذه الحالات لنرى أن الحكم بحسب الأدلة هل يكون نافذ في هذه الحالات أو لا. إذا كان نافذ لا بد أن نلتزم بما لا بحرمة الكراهة وحرمة النقض، إذا لم يكن نافذا لا بد أن نلتزم بجواز الكراهة مثلا وجواز النقض. فنستعرض هذه الحالات التي وقع فيها خلاف أو وقع فيها كلام. الحالة الأولى التي تذكر في المقام هي فرض العلم لخطأ الحكم، عند خطأ الحكم قصر القاضي رفعت إليه قضية نزاع في دار مثلا، وكان المدعي متبينا عن موازين القاضي، فحكم لأن الدار للمدعي اعتمادا على ماذا؟ على البينة التي أقامها، والمفروض أن البينة واجبة للشرائط المعتبرة في ماذا؟ في البينة كما سيأتي الحديث عنها. فحكم لأن الدار للجيد، لكن المحكوم عليه هو يعلم بأن هذا الحكم خطأ، يعني غير مطابق للواقع، يعني هو يعلم بأن الدار له، يقطع ما عدا الشك في هذا أن الدار له وأن هذا الحكم مخالف للواقع، أو مو إلا المحكوم على شخص آخر أجنبي عن القضية، ويعلم علما يقين بأن هذه الدار للمحكوم عليه، أن هذه الدار ليست في ذلك، يعلم بأن بخطأ الحكم يعني عدم مطابقة الحكم للواقع، وإن كان الحكم على طبق الموازين شنو ظاهرية، لكنه هناك علم بخطأه وعدم مطابقته للواقع. في هذه الحالة هذا الحكم هل يكون نافع أو لا يكون نافع؟ هل يجوز للمحكوم عليه أن يعمل عملا منافي لهذا الحكم، لأن لا يلتزم بهذا الحكم ولا يقبل بهذا الحكم، أو لا؟ هل يجوز لذلك الشخص الآخر الذي يعلم بخطأ الحكم وعدم مطابقة للواقع، هل يجوز له أن يعمل ما ينافي هذا الحكم، لا يلتزم بهذا، يعلم بأن عبدان لعامر، يعلم أن عبدان لعامر وليس الجزائر الذي حكم له الحاكم طبقا للبينة أو طبقا لليمين مثلا، فيذهب على الشخص الثالث ويشترط دارا من عامر، لأنه يعتقد أنه هو المالك الواقع الحقيقي لهذه الدار، هل يجوز له ذلك أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز. في هذه الحالة حكم الحاكم يكون نافذا في حق المحكوم عليه وفي حق الشخص الآخر، في حق كل منهما هذا الحكم يكون نافذ وواجب الاتباع، فلا يجوز مخالفته مهما كانت هذه المخالفة، سواء كانت متجسدة بالترافع لحق آخر أو بنقض الحكم أو بالإتيان بعمل خارجي مناسب لما يقتضيه ذلك الحكم، لأي شيء كان. المهم أنه أن الرد يضبط في كل هذه الحالات، وهذا حكم المشروع منافذ، فحينئذ يحكم رده. أما بالنسبة إلى المحكوم عليه فواضح، بالنسبة إلى المحكوم عليه يعني هذا الحكم، بالرغم من أن المحكوم عليه يعلم بخطئه ويعلم بعدم مطابقته للواقع، لكنه يكون نافذا عليه، وذلك لأن صحيح مقبولة عمر بن حنظلة المتقدم مرارا هي واضحة في ذلك، هي مقبولة عمر بن حنظلة تقول أن الرواية هكذا نصح إذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، أو علينا رد والراد علينا كالراد على الله إلى آخره. هذه الرواية واضحة في أنها أن الحاكم إذا حكم بحكمنا فحينئذ لا يجوز عدم قبوله لأن عدم قبوله يعني الاستخفاف، يعني الاستخفاف بماذا؟ بحكم الله، لأن هذا يحكم بحكمنا وبحكم الله، وعدم قبوله هو استخفاف بحكم الله، والرد عليه كالرد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. طب هاي إذا حكم بحكمنا، شنو المقصود بحكمنا؟ شنو المقصود؟ المقصود هو الحكم على الموازين المعتبرة في باب القضاء. شنو الموازين اللي جعلها الشارع؟ إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إنما عقدي بينكم بالبينات والأيمان، هذا هو الموازين، هذا هو الحكم الذي يعبر عنه الإمام عليه السلام، إذا حكم بحكمنا يكون هذا حكمهم، وعدم قبول استخفاف بحكم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو حكم الله، هو حكم الله هذا، يعني الحكم المستند إلى الموازين الظاهرية كالبينات والأيمان. المطابقة للواقع ليست مطلوبة فيه، مطابقة للواقع ليست مطلوبة من الحاكم، ليست مطلوبة من الحاكم، أن يطلب من الحاكم أن يكون حكمه مطابق علما للواقع، حتى يقال أنه في هذا الفرض الذي نتكلم فيه الحكم شنو ليس مطابقا شنو للواقع، لا، ليس المقصود إذا حكم بحكمنا يعني أنه يكون مطابق للواقع، لا، وإنما معنى أنه يكون مطابق للموازين المعتبرة في باب القضاء، إذا حكم على طبق الموازين هذا حكمهم عليه السلام، والاستخفاف به استخفاف بحكم الله سبحانه وتعالى. وإذا هذا فرضناه من هذا متحقق في الفرض، بالفرض متحدث في محل الكلام بحسب الفرض، يعني فرضنا أن حكم الحاكم على طبق الموازين، على طبق الموازين لم يتخلف أي ميزان سوى المتخلف الوحيد شنو هو؟ عدم إيصال علم إلى الواقع، خطأ طبعا عدم مطابقة الواقع بنظر هؤلاء، يعني بنظر المحكوم عليه وبنظر الشخص الآخر أو بنظرنا نحن عندما نعلم بأن هذا الحكم مخالف علم للواقع، لكنه ليس المقصود بالحكم بحكم الحاكم الذي ترتبت عليه هذه الآثار المقبولة هو الحكم المطابق للواقع، حتى تقول هذا ليس مطابق للواقع فهو ليس حكمهم، وبالتالي لا يكون ناجلا، لا، المقصود هو الحكم المطابق للموازين الظاهرية سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، حتى إذا لم يطابق الواقع هذا هو حكم الله، وهذا الاستخفاف به يكون استخفاف بحكم الله، فيكون النفوذ ثابتا لحكم من هذا القبيل، ولا يتوقف النفوذ على مطابقة هذا الحكم علما للواقع. فإذا كان هذا الحكم نافذا، يعني لن يكون نافذا في حق المحكوم عليه، بل وفي حق ماذا؟ وفي حق غيره، لإطلاق النفوذ في هذه الأدلة، حكم نافذ في حق الجميع، لا يختص النفوذ بخصوص المحكوم عليه، لأن يقال أن المحكوم عليه يكون القضاء نافذا عليه، أما غيره فلا يكون ماذا؟ نافذا عليه، لأن الإمام عليه السلام يقول والراد عليه كالراد علينا، والراد علينا كالراد على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. إطلاق هذه القضية يقتضي ذلك، مضافا إلى أننا إذا قرأنا الأفعال في المقبولة مبنية للمجهول فالإطلاق يكون فيها واضح، يعني إذا كانت هكذا، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فقد استخف بحكم الله، ثم تجي بعدين والراد عليه والراد علينا كالراد على الله وإلى آخر العبارة، وهو على حد الشرك بالله. فإذا قرأنا هذه الأفعال مبنية للمجهول، فشمول هذه المقبولة للجميع وعدم اختصاصه بخصوص المحكوم عليه يكون ما لا يكون واضحا، بل الأمر واضح حتى إذا قرأناه مبنية علما للمعلوم، يعني واضح أن هذا لا يقصد به ماذا، أنه يراد أن يقال بأن هذا الحكم هذا حكم الله في حق ماذا، في حق المحكوم عليه فقط، وإنما المقصود هو أن هذا حكم ينهي القضية وينهي الخصومة كما قلنا، وهذا يناسب ماذا، أن يكون هذا الحكم نافذا في حق الجميع. إذا مقتضى إطلاق المقبولة هو النفوذ في حق الجميع من دون فرق بين المحكوم عليه وبين شخص آخر. الشخص الآخر الذي يشمله الإطلاق أيضا لا يحدد بخصوص شخص آخر غير مجتهد، هو كما يشمل غير المجتهد يشمل ماذا، المجتهد أيضا، بمعنى كما أن غير المجتهد الشخص الآخر يكون هذا الحكم نافذا عليه فلا يجوز له أن يرده، فهذا الرد يتجسد بالنسبة إليه كما قلنا في أن يشتري الدار ممن يعتقد أنه هو المالك الحقيقي، ما يجوز له، بل لا بد أن يرضي ماذا، أن يرضي من حكم له القاضي والحاكم، من حكم القاضي بأن الدار له لا بد أن يشتريها منه ويرضيه. كذلك إذا كان الشخص الآخر مجتهدا لا يجوز له أن ينقض ماذا، هذا حكم، لأن هذا الحكم نافذ في ماذا، في حقه كما هو نافذ في حق غيره. فبالتالي في هذه الحالة الصحيح طبقا لهذه الأدلة هو ماذا، هو أن حكم الحاكم في هذه الحالة يكون نافذا في حق الجميع، وإذا كان نافذا في حق الجميع وكان على الموازين المعتبرة في باب القضاء حينئذ يكون نافذا، وإذا كان نافذا حينئذ لا يجوز نقضه ولا يجوز الترافع في تلك القضية إلى شخص آخر، بل لا يجوز للحاكم إذا رجع إلى القضية النظر في هذه القضية، لأن هذا أيضا يكون مناسب لنفوذ الحكم ووجوب قبوله، ووجوب قبوله، والرواية تقول فلم يقبل فقد استخف ماذا، بحكم الله، بحكم الله، هذا يقتضي ماذا، يقتضي الالتزام بالحرمة في هذه الموارد الثلاثة المتقدمة. هذا كله في المورد الأول الذي قد مثلا قد يستشكل في نفوذ الحكم فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.